بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله
الحمد لله رب العالمين
أن ينفع بها الجميع.
الدرس الثاني،
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن ينفعهم الله سبحانه وتعالى به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا زال الدرس مستمرا بحول الله تعالى في منظومة أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى حقيقة مشهورة. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، بدأ يذكر أهم المسائل الاعتقادية وبدأ بأهمها على وجه الإطلاق، وهو الحديث عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا. ولنذكر حفظكم الله تعالى ملخصا لمنهج أهل السنة والجماعة في التوحيد أولا، ثم في توحيد الأسماء والصفات ثانيا. التوحيد عند أهل السنة والجماعة هو الإيمان الواجب على كل مسلم في حق الله تعالى، وبين كلمة العقيدة والتوحيد والإيمان والإسلام والإحسان والبر عموم وخصوص، فإذا اجتمعت هذه الكلمات في نص دلت كل كلمة على معنى مستقل بها، مما يجب اعتقاده في حق الله تعالى ونحو ذلك. وإذا ذكرت أحد هذه الكلمات في نص دخلت فيها الكلمات الأخرى. فالإيمان هو التوحيد، والتوحيد هو الإيمان، وكل ذلك يسمى إسلاما وإحسانا ويسمى عبادة. ومما يدل على هذا حفظكم الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية في الصحيح أيضا قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وفي رواية ثالثة في صحيح على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وفي رابعة على قال إيمان بالله ورسوله. بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. فدل حفظكم الله هذا الحديث وما جاء في معناه كحديث ابن عباس المتفق عليه في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قاله: يا معاذ، إنك تأتي على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وفي رواية في الصحيح قال: أدعوهم إلى عبادة الله. وفي ثالث قال: أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذن فالتوحيد والإيمان، وتوحيد الله عز وجل أن تؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه، وأن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن تؤمن بحقوقه سبحانه وتعالى على عباده، ألا وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وكلمة التوحيد حفظكم الله كلمة شرعية، صنف العلماء رحمه الله تعالى فيها المصنفات، كما صنع الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه المشهور، وكما صنع ابن منده، وكما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، حيث قال: كتاب التوحيد. ثم قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فإن قيل لما لم يذكر توحيد الربوبية والألوهية، فالجواب على هذا: الجواب أن بين أنواع التوحيد عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدها منفردا دخل فيه الآخران، وإذا اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة دل كل نوع منها على حق من حقوق الله تعالى. هذا أولا. والثاني: جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن لا يفصلوا إلا في أمر قد ظهر بين الناس خلافه، ولذلك الخلل في الربوبية ما ظهر في ذلك الزمان أبدا، وكذلك الخلل في الألوهية ما ظهر في ذلك الزمان أبدا، وإنما ظهر بعض الخلل في توحيد الأسماء والصفات، وبعض الخلل في مسمى الإيمان، وبعض الخلل في الجماعة. لأن الألوهية ما دخلها الخلل إلا لما ظهر التصوف الذي أفسد عقيدة عوام من المسلمين. التصوف، وما أدراك ما التصوف، أفسد عقيدة عوام من المسلمين، كما أفسد علم الكلام عقيدة العلماء، أفسد التصوف عقيدة العوام. أما ملخص منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، مبني على ثلاث قواعد، مبني على ثلاث قواعد: أولها إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. الثاني نفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفيا بلا تأويل ولا تعطيل. الثالث اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات كما مر معنا في الدرس في القاعة الثالثة. قلنا حفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيقه، لا يطيق عقلك أبدا أن يكيف صفات الله عز وجل أبدا. لماذا بدأ الشيخ بصفة الكلام؟ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بصفة الكلام لأنها أشهر مسائل الصفات في ذلك الزمان، حيث ظهرت الجهمية وظهرت المعتزلة. فجحدوا أن يكون الله عز وجل متكلما، أو أولوا كلامه سبحانه وتعالى، أو زعموا أن كلام الله مخلوق. ولذلك يزعم بعض المتكلمين أن علم الكلام أخذ اسمه من هذه المسألة. لماذا سمي علم الكلام كلاما؟ لأن الكلام أعظم مسائله، الكلام في صفة الكلام أعظم مسائله. وهذا القول غير صحيح في الحقيقة، لأن علم الكلام مبني على الكلام والجدل والفلسفة والسفسطة، فلذلك سمي كلاما. وقد عرف علماء الكلام بأنه العلم الذي يبحث في العقائد الإلهية بالأدلة العقلية، ويتضمن الرد والمحاجة عن تلك العقائد بتلك الأدلة. ولا يسلم أهل السنة والجماعة لهم هذا التعريف أبدا، بل قالوا هو علم يبحث في عقائد أهله. بأدلة مترجمة عن علماء عن علم الفلسفة، ويتضمن الرد والمحادثة عن عقائد أهله بتلك الأدلة المترجمة عن علم الفلسفة.
لكن صاحبي لمسة لا غير وهو
قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دار الأتقياء وأفصحوا. إذن الحديث أولا عن صفة الكلام. أهل السنة والجماعة يقولون القول في الصفات فرع عن القول في الذات، بما أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة فجميع صفاته سبحانه وتعالى وجميع أسمائه الحسنى غير مخلوقة. ومنها كلامه سبحانه وتعالى، فكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوق، بما أن ذاته غير مخلوقة فكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. وصفة الكلام من الصفات الذاتية من جهة والفعلية من جهة أخرى. والتعبير بالصفة الذاتية حفظكم الله تعالى أولى من التعريف بالصفة القديمة، لأن كلمة القديم مصطلح عند الفلاسفة بمعنى غير مخلوق، لكننا نعبر بالألفاظ الشرعية أولى، فنقول صفة الكلام صفة ذاتية من وجه وصفة فعلية من وجه آخر، لأن لا تعلق به شيء، لا تعلق بالمشيئة، لأن الله عز وجل متصف ذاتا بصفة الكلام، وهو يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء بأي لغة كانت. كلم الملائكة عليهم السلام بكلام فهموه كما سمعنا في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا، وكلم آدم بكلام فهمه، وكلم موسى يوم الطور بكلام فهمه، وكلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج بكلام فهمه، ويكلم عيسى عليه السلام بكلام يفهمه، وسيكلم الناس يوم القيامة بكلام يفهمونه. وكلام الله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص الشرعية بحرف وصوت يسمع المكلم كلام المتكلم ويعيه قلبه، يسمع المكلم كلامه سبحانه وتعالى ويعيه قلبه. أما الدليل على أن كلام الله بحرف قوله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والدليل على أن كلام الله عز وجل بصوت قوله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن، قوله إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال فيقال من كل 1999 إلى النار واحد الجنة، صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وقد كنت قبل 30 سنة أو نحوها أقرأ الألفية على بعض المالكية الأشاعرة، وكان لا يتحفظ عندي بيني وبينه صحبة قوية، لتلميذ شيخ كان شيخي، ولا يتحفظ عن شيء عندي أبدا. فجاء مرة غلام من غلمانهم وقرأ عليه متن ابن عاشر المالكي المشهور في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، فلما وصل إلى صفة الكلام قال كلام النفسي، فسكت حتى انتهى الطالب وذهب. فقلت للشيخ حفظك الله إيش أنت في المدينة الآن وتعرف خلاف الناس في هذه المسألة، فما دليلكم على كلام النفسي؟ قال ما تقولون أنتم؟ قلت نقول ما قال الله عز وجل وبينت لهم الذي خلق. قال سبحان الله، قال كلاما عجيبا سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة. قال سبحان الله قال أواما سمعت قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قلت سبحان الله سبحان الله ما أجلك سبحان الله. انظر حضرتك يقول قال الله ويقول قال الأخطل النصراني. طيب أحبة الفؤاد الأخطل النصراني ربه ثلاثة، نقول أيضا الله ثلاثة؟ يقول الله ذلك ولا كفر وقال الله ثلاث ثلاثة قد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث ثلاثة. انظر عبدالك، لكن العادة العادة نعوذ بالله اعتاد هؤلاء المبتدعة على هذه البدعة، وكثرة الإمساس تزيل الإحساس. الآن إذا حبيبك سمعنا جوال رجل يرن وانكرنا ولا ما ننكر الله أكبر. كيف لو رأيتم بعض الفرق الموسيقية تصدح في بعض مساجد المسلمين دون ما نكير دون ما نكير. والله كنت في بلد مسلم فأقبلنا على مسجد فقابلتنا الموسيقى من مسافة موسيقى، قلت هذا مسرح ولا قال قلت هذا مسرح ولا قال هذا مسجد ليس مسرح. فإذا البلابل تشنو في الصف الأول ما شاء الله يشنو الموسيقى في المسجد دون ما نكير أبدا، بل يعدون هذا من أفضل أعمالهم. هذه البدعة الشنيعة إهانة بيت الله عز وجل، نسأل الله عز وجل تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذلك عن مثل ذاك البيع دون ما سبب هذا العادة العادة. فهؤلاء الأشاعرة اعتادوا أن يكونوا أشاعرة اعتادوا، والماتوريدية اعتادوا، والمعتزلة اعتادوا، وغير جبلا ولا تغير عادة، وتغييرها يحتاج إلى صبر ومصابرة شديدين جدا جدا. وإلا في عاقل في الدنيا يقال قلق قال النصارى في عاقل في الدنيا يقولها، والله ما في عاقل في الدنيا لكن نسأل العافية. ولذلك قالوا البدعة تزيل ثلاثة أمور، أولها العقل. العقل يقول الشافعي رحمه الله تعالى يبتدع الرجل بدعة في الصباح فلا يأتي بعد الظهر إلا وقد زال عقله، عقله يزول. وتزيل الولاء والبراء فتعادي أهل السنة والجماعة وتحب كل من وافقك في بدعتك ولو كان من اليهود والنصارى أو من الرافضة أو من الخوارج تحبه، نسأل الله ما في ولا برا ما في ميت. الثالث تزيل الثوابت الشرعية، الأدلة تزيلها، ما يصير عندك ثوابت إلا هواك وشهواتك، نسأل الله العافية. إذن صفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل. قال بذلك دان الأتقياء وأفصحوا أهل القرون المفضلة الثلاثة كلهم كانوا على هذه العقيدة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، بعد أن بين صفة الكلام الثابتة لله سبحانه وتعالى بدأ يتحدث عن بعض كلامه سبحانه وتعالى وهو القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين. الخلاف السابق كان أصلا عند بعض العلماء للخلاف اللاحق في القرآن، وعند بعض العلماء كان فرعا، الأول خلافهم في القرآن ثم اختلفوا بعد هذا في صفة الكلام، وهذا أقرب حفظكم الله للصواب أن الصفة أن الكلام في صفة الكلام فرع عن خلاف في القرآن، لأن أعداء الإسلام والمسلمين لما أرادوا حرب الإسلام حربا فكريا وغزوا فكريا بدأوا بالتشكيك في ثوابت أهل السنة والجماعة، في ثوابت المسلمين، فطعن الرافضة في الصحابة وطعن الملاحدة في القرآن والسنة، والقصد حرب هذا الدين لا غير، حرب هذا الدين. لكن لما أعياهم أن يحاربوه بالسلاح حاربوه بالغزو الفكري، ولذلك يخطئ من يظن أن الغزو الفكري حديث، أبدا، الغزو الفكري قديم جدا. أول مشكلة تسببها الغزو الفكري قتل عثمان رضي الله عنه. عثمان قتل بسبب الغزو الفكري، نشر الأفكار الهدامة بين المسلمين ليحاربوا الإسلام بأيدي المسلمين، كما رأينا نجاحا، أعوذ بالله من ذلك. الشاهد حفظكم الله تعالى، ظهرت أقوال كثيرة جدا في صفة كلام الله عز وجل وفي حقيقة هذا القرآن، أرجعها بعض العلماء إلى 9 أقوال. لكننا نلخصها إلى 3 أقوال. القول الأول أن كلام الله عز وجل مخلوق خلقه في غيره، خلقه في الشجرة وفي اللوح المحفوظ وفي جبريل وفي نحوه وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول المعتزلة ومن وافقهم وكالجهمية وغيرهم. القول الثاني أن كلام الله عز وجل قديم نفسي، ليس بحرف ولا صوت ولا يتبعض ولا يأتي بعضه بعد بعض، إن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، والكل واحد. وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، كما سمعتم قولهم في الكلام، وقالوا عن أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع، وأنه يتبعض، وأن بعض بعضه بعد بعض، وأن بعضه أفضل بأفضل من بعض. وأنه لا نهاية لكلماته سبحانه وتعالى. وهناك حفظكم الله قول الرابع أحسن ذكره لمن لا نشيخ ذكره، وهو الوقف تورعا زعموا وقالوا نحن نقول القرآن كلام الله ونسكت، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، زعموا تورعا. وقد رد عليهم الأئمة، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الواقفة شر من الجهمية، لأنهم يدلسون على الناس. ولذلك من لبس على الناس دينهم أخطروا على الإسلام وأهله من اليهود والنصارى. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يلبسون على الناس دينهم. وقال بعض السلف: القاعدة من الخوارج شر الخوارج، يلبسون على الناس دينهم. فإن قيل حفظكم الله تعالى: من أين أتيتم بكلمة غير مخلوق مع عدم وجود منطوقها في الكتاب ولا في السنة؟ فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن معنى هذه الكلمة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقد عبر السلف رحمهم الله تعالى بهذه الكلمة عند قيام فتنة القول بخلق القرآن، وألزموا الناس بقولها حفاظا على المعتقد الصحيح. كما قالوا في الاستواء إن الله مستوى على العرش بذاته، كما قالوا في الاستواء إن الله مستوى على العرش ماذا بذاته؟ بذاته. قوله رحمه الله تعالى: كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني تساهلوا. ولذلك المعتقد ليس فيه تساهل أبدا، لا بد أن تحرص على أن يكون معتقدك موافقا لمعتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تتعلم دين الإسلام بالأدلة، وأن تجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون ولاؤك وبراؤك على هذا. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالمسلم يمكن أن يتساهل في بعض الأمور الدنيوية وفي بعض نوافل العبادات، أما أصول الدين فلا تساهل فيها أبدا أبدا. التساهل هنا مذموم لتضييع لما أمر الله عز وجل أن يحفظ. قال رحمه الله تعالى: ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذا بلاء آخر دخل على المسلمين تدليسا. فإن المعتزلة لما عجزوا مع قوة السلطان في ذلك الزمان عن غرس هذا المعتقد السيء في قلوب أبناء المسلمين، لأن الله عز وجل حافظ لدينه حافظ لكتابه، وقد قيض الله عز وجل علماء ربانيين كالإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى، فأرجعوا الناس إلى كتاب الله وإلى السنة. حاولوا محاولات أخرى مستميتة لكنها ضعيفة باءت بالفشل. قالوا: لا تقولوا القرآن مخلوق، إنما قولوا لفظي بالقرآن مخلوق. وهي ما يسمى بمسألة اللفظ بالقرآن، مسألة اللفظ بالقرآن. فبدأوا يمتحن الناس، هل لفظي بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ والناس حديث عهد بامتحان، حديث هذه المسائل حادثة. ولذلك إذا وقعت أمثال هذه المسألة فما النجاة منها؟ الرجوع إلى العلماء الربانيين، لأن الفتنة إذا أقبلت لا يعرف إلا العلماء الكبار. فهدى الله عز وجل بعض الناس فسأل الإمام أحمد رحمه الله، وهو إمام في ذلك الزمان في هذه المسألة وغيرها، فقال لا تقولوا هذا ولا تقولوا هذا. من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو معتزلي، ومن قال مخلوق فهو جهمي. إيش نقول؟ قال لا تقولوا هذا ولا تقولوا هذا. قل القرآن كلام الله غير مخلوق، فراح الله عز وجل الأمة من هذه الشبهة، لأن كلمة لفظي كلمة محتملة، محتملة عدة معاني. يحتمل أن تريد الملفوظ وهو كلام الله عز وجل فهذا غير مخلوق، ويحتمل أن تريد اللفظ كلامك أنت وهذا مخلوق، وصوتك وحرفك مخلوقان. فتنبه لهذا، لا تقل هذا ولا هذا. وهذه طريقة يهودية، قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولذلك أحبتي الفضلاء، ينبغي على طالب العلم في الألفاظ الحادثة أن يتوقف وأن يسأل العلماء الكبار، وأن لا يفتي من نفسه يستعجل، لأنك لا تعلم ما وراء هذه الكلمة. فبمثل هذه الطريقة راجت البدع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى للبدعة وجهان، وجه حسن ووجه قبيح. فبوجهها الحسن راج على كثير من طلاب العلم وجهه القبيح دون ما يشعرون. فتنبه أخي الفاضل، تنبه، فإن كلام الله باللفظ يوضح كما قال سنزين القرآن بأصواتكم. فلا تقل حفظكم لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وإن كان الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري لا شك ولا ريب، لكن لما كان الولوج في ذا في هذا الباب أمر مشكل يرحمك الله، تبين لنا خطورة هذا. ولذلك لا زالوا يرددون هذه الشبهة إلى يومنا هذا. قبل سنوات وزع كتاب في المسجد النبوي الشريف لمفتي بعض الديار الإسلامية، قرر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الله لا يرى بالأبصار يوم القيامة، وأن القرآن مخلوق، وأن مرتكب الكبيرة كافر. الناس يقولون مات هذا المذهب، إلى الآن موجود هذا المذهب ويدرس، بل أراد أن يناظر شيخ ابن باز في هذه المسائل الثلاث، طلب المناظرة هذا، فقمعه الله عز وجل، فقمعه الله. المبتدع لا يناظر، وإنما يعرض له الحق عرضا، إن قبل ولا مع السلامة. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر. وقد رد عليه شيخنا علي بن ناصر فقيه حفظ كتاب سماه الرد على صاحب كتاب الحق الدامغ، الرد على صاحب كتاب الحق الدامغ. ولا زال الأشاعرة يلوكون شبه المعتزلة إلى يومنا هذا، فإن القرآن المتلو في محاريبنا، المحفوظ في صدورنا، المتلو في كتاتيبنا، ليس كلام الله عند الأشاعرة، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما هو عند الماتريدية، ليس كلام الله. ولذلك يقول العلمانيون هذا كلام وهذا كلام، فنعرض كلام أرسطو وكلام الله المخلوق على عقولنا، فما قبلت قبلناه وما ردت ردناه، لا فرق ما دام كله كلام. لماذا نأخذ كلام الله؟ لماذا كلام؟ فلقنوهم شبهاتهم، لقنوهم شبهاتهم. لذلك نفس هذا الرجل لما طعن في معاوية، هذا الخارجي لما طعن في معاوية قال أنا لست بأول طاعن فيه، فشهيد الإسلام أول من طعن فيه. انظر أخذ شهيد الإسلام زعماء، يعني هذا سيد قطب يقول طعن في معاوية، فلماذا ألام أنا ولا ألام ذلك الرجل؟ لماذا؟ فتلقنا الحجة، لقناه حجة، لقناه ماذا؟ حجته. ثم انتقل بعد هذا رحمه الله تعالى إلى صفة أخرى. بقي الوقت والبركة. قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. أيضا مسألة الرؤية من المسائل التي وقع فيها الكلام والخلاف قديما، فأنكر رؤيته سبحانه وتعالى المعتزلة ومن وافقهم، قالوا إن الله عز وجل لا يرى بالأبصار، ولهم شبه على هذا أتوا من سوء فهم لكلام الله عز وجل. قال تعالى: إنك لن تراني، قال تعالى: لا تدرك الأبصار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ونحوها من الآيات المباركات الدالة على أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة. لكن لسوء فهم لكتاب الله عز وجل أنكروا أن الله يرى يوم القيامة. وذهبت الأشاعرة إلى أن الله عز وجل لا يرى بالأبصار ولا يرى في جهة، أثبت الرؤية لكن قال ليس بالأبصار ولا في جهة، هذا القول الثاني، لأن إثبات الجهة يستلزم حلوله سبحانه وتعالى وتجسده وتجسده في الحوادث، وما حل في الحادث فهو حادث زعموا هكذا صوابيا. وذهب أهل السنة والجماعة إلى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بالأبصار. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر القمر ليلة البدر لا تغامون في رؤيته. وربك أوضح، يعني أظهر سبحانه وتعالى، إذا كان الناس ينظرون إلى القمر ليلة البدر دون أن يزاحم بعضهم بعضا، فلأن يكون كذلك في حق الله تعالى من باب أولى. هذا معنى كلامه. ثم لما تبادر هذه الشبهة، وهي الجهة المخلوقة والمكان المخلوق، إلى الأشاعرة ردها الشيخ بقول: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في النفي، أن الأصل فيما ينفى عن الله عز وجل الإجمال بخلاف الإثبات فإنهم يفسرون بالإثبات. الأصل الإجمال فيما ينفى عن الله عز وجل، هذه هي طريقة القرآن فيما ينفى عن الله عز وجل. أولا النفي إجمالا، قال تعالى ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، لا يحيطون به علما، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. هذا نفي مجمل. القاعدة الثانية في النفي أن النفي يتضمن كمال إثبات ضد المنفي، قال تعالى لا تدركه الأبصار لعظمته سبحانه وتعالى، ولأنه كبير متعال سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيومية ربة الخلق قدرته سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، إلى غير ذلك. ولكن إذا ذكر بعض المخالفين بعض الصفات تفصيلا والتي لا تليق به سبحانه وتعالى كان النفي تفصيلا، فلما ادعى بعض الناس حدوثه سبحانه وتعالى فهذا قال لم يلد، ولما ادعوا له قال لم يولد، ولما ادعوا قال لم تكن له صاحبة، إلى غير ذلك. قل وقد وجد في النصوص الشرعية بعض النفي المفصل، وهذا في حالة رد بعض الشبهات المفصلة في وصف الله عز وجل بما لا يليق به فينفى تفصيلا. واضح؟ بخلاف طريقة المتكلمين فإنهم نعوذ بالله من ذلك فصلوا في النفي حتى شبهوا الله بالمعدومات وحتى أساءوا الأدب معه سبحانه وتعالى، وأجملوا في النفي وأجملوا في الإثبات وأجملوا حتى عطلوا صفاته سبحانه وتعالى وأولوها. ثم قال رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا كما أنكر الجهمية والمعتزلة صفة الكلام كذلك أنكروا صفة الرؤية وأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة. قال وعندنا يعني أهل السنة والجماعة بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني عندنا دليل على كلامنا، فنحن لا نتكلم إلا بدليل لأن باب الصفات باب توقيفي. رواه جرير عن مقال محمد يعني جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. نعم، من لزم الكتاب والسنة هدي الصراط المستقيم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أحاديث الرؤية متواترة، وأنشدوا لبعض علماء المغرب قوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض هذا قاله بعض علماء المغرب في تعليقات له على صحيح البخاري ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض لأن بعض العلماء يوصل المتواتر إلى 40 مسألة إلى 40 مسألة نحوها. يقول هذا بعض ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أحاديث الرؤية وأنها بالأبصار وأن الله يرى في جهة العلو متواترة، وأن أعظم نعيم أهل الجنة نسأل الله ذلك هو لذة النظر إلى وجهه الكريم، لأن الله ينادي أهل الجنة يا عبادي هل رضيتم، فيقولون وما لنا يا ربنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى فيكون هذا أعظم نعيم لهم، نسأل الله ذلك للجميع يا حي يا قيوم. أما حديث جرير هذا فهو حديث متفق عليه، وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم تلا قول الله تعالى فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فأوصيكم أحبتي الفضلاء يا من أراد أن يتلذذ برؤية وجهه الكريم في الجنة ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ربنا. ثم قال رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. اليمين صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى، وأن كلتا يديه يمين، وأنكرت الجهمية هذا وأولت اليد بالقدرة والنعمة، وهذا التأويل باطل عقلا كما هو باطل شرعا، وباطل لغة كما هو باطل عقلا وشرعا. وأهل السنة والجماعة حفظكم الله تعالى يؤمنون بهاتين اليدين الكريمتين وبكل وصف لهما في الكتاب والسنة. الإيمان بهاتين اليدين المباركتين اليمين يستلزم الإيمان بكل وصف لهما في الكتاب والسنة. وقد سجلت رسالة علمية في الجامعة الإسلامية في هذه الصفة المباركة، جمع فيها المصنف حفظه الله تعالى كل النصوص الواردة في الدالة على إثبات هذه الصفة وصفات هذه الصفة كالقبض والأصابع والحث والحذيات ونحوها والبسط، فتراجعونها فهي رسالة طيبة جدا. الأحاديث الواردة في صفة اليدين، الأحاديث الواردة في صفة اليدين الله عز وجل رسالة الجاسة مرسالة طيبة. والتأويل حفظكم الله كما ذكر ابن القيم رحمه غيره أنه طاغوت من الطواغيت، لأنه حيلة شيطانية تستر خلف من أراد رد نصوص الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن تغيير الأسماء لا يغير حقيقة الصفة ولا يغير حقيقة المسمى. فالخمر خمر وإن سميت روحية أو مفترات وما يسمونها روحية يسمونها مشروبات روحية، والربا ربا وإن سموه عمولة ونحو ذلك. تغيير المسمى لا يغير حقيقة الصفة، فهذا التأويل إنما هو تحريف وتكذيب لنصوص الكتاب والسنة. فهم يقولون يا ربنا ما صدقت الخبر عن نفسك، فليس لك يد تليق بك أبدا، وإنما أنت متصف بالقدرة والنعمة. نعوذ من ذلك، نعوذ بالله. لكن كما قلت العادة 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 نسأل الله اعتادوا هذا. وأذكر مرة من المرات أردت أن أبين للطلاب في الجامعة الإسلامية حفظكم الله تعالى أن العادة محكمة قوية جدا، وكان الدرس عن الميزان وعن مذهب أهل السنة والجماعة في الميزان، وكان هناك طالب جديد بكرتونه جديد، الآن ما فتح كرتون في الجامعة، فقلت له ما تقول في الميزان؟ قال أعوذ بالله، الله لا يحتاج الميزان، إنما يحتاجه البقال وغير والسماك ونحوه، الله لا يحتاج الميزان أبدا. قلت رأيتم؟ بعد سنوات هذا الطالب بس يضحك على نفسه، قد يضحك عليه لأنه يضحك، صار يضحك على نفسه، كيف كنت أقول ذلك الكلام؟ ما كنت تحتاج شيئا. ولما أعطى حق هذاك الله والحقي. فالعادة محكمة، لو ذهبت إلى إشعال قلت له أعوذ بالله، ليس كذب، نعوذ بالله من ذلك، هذه قدرته ونعمته، هذا كيف اعتاد هذا الأمر. ولذلك إذا أردنا حفظكم الله تعالى أن نغير هذه العادة لا نستعجل على هؤلاء المساكين، لا بد من صبر شديد. قال تعالى واصبر كما صابر أولي العزم الرسل، لا بد من صبر شديد على إنسان اعتاد أمرا. وهناك علماء كبار يعتقدون ثلاث أيام مسكين تغير هذا العادة بخمس دقائق، صعب جدا. كيف لو وافقك لأول ولا فهو كاذب، لو ترك معتقده ووافقك لأول ولا فهو كاذب. تباتهم
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية.
الحمد لله رب العالمين،
أن ينفع بها الجميع. الدرس الثاني.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن ينفعهم الله سبحانه وتعالى به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا زال الدرس مستمرا بحول الله تعالى في منظومة أبي بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى الحائية المشهورة، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، بدأ يذكر أهم المسائل الاعتقادية، وبدأ بأهمها على وجه الإطلاق وعلى، وهو الحديث عن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا. ولنذكر حفظكم الله تعالى ملخصا لمنهج أهل السنة والجماعة في التوحيد أولا، ثم في توحيد الأسماء والصفات ثانيا. التوحيد عند أهل السنة والجماعة هو الإيمان الواجب على كل مسلم في حق الله تعالى، وبين كلمة العقيدة والتوحيد والإيمان والإسلام والإحسان والبر عموم وخصوص، فإذا اجتمعت هذه الكلمات في نص دلت كل كلمة على معنى مستقل بها، مما يجب اعتقاده في حق الله تعالى ونحو ذلك. وإذا ذكرت أحد هذه الكلمات في نص دخلت فيها الكلمات الأخرى. فالإيمان هو التوحيد، والتوحيد هو الإيمان، وكل ذلك يسمى إسلاما وإحسانا ويسمى عبادة. ومما يدل على هذا حفظكم الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية في الصحيح أيضا قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. وفي رواية ثالثة في صحيح على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وفي رابعة على قال: إيمان بالله ورسوله. بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله. فدل حفظكم الله هذا الحديث وما جاء في معناه كحديث ابن عباس المتفق عليه في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قاله: يا معاذ، إنك تأتي على قوم من الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وفي رواية في الصحيح قال: أدعوهم إلى عبادة الله. وفي ثالث قال: أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. إذن فالتوحيد هو الإيمان، وتوحيد الله عز وجل أن تؤمن بربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه، وأن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن تؤمن بحقوقه سبحانه وتعالى على عباده، ألا وهي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وكلمة التوحيد حفظكم الله كلمة شرعية صنف العلماء رحمه الله تعالى فيها المصنفات، كما صنع الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه المشهور، وكما صنع ابن مندة، وكما صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح حيث قال: كتاب التوحيد. ثم قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله عز وجل. إذن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، فإن قيل لما لم يذكر توحيد الربوبية والألوهية فالجواب على هذا الجواب أن بين أنواع التوحيد عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدها منفردا دخل في الآخران، وإذا اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة دل كل نوع منها على حق من حقوق الله تعالى. هذا أول. والثاني، جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن لا يفصلوا إلا في أمر قد ظهر بين الناس خلافه، ولذلك الخلل في الربوبية ما ظهر في ذلك الزمان أبدا، وكذلك الخلل في الألوهية ما ظهر في ذلك الزمان أبدا، وإنما ظهر بعض الخلل في توحيد الأسماء والصفات، وبعض الخلل في مسمى الإيمان، وبعض الخلل في الجماعة. لأن الألوهية ما دخلها الخلل إلا لما ظهر التصوف الذي أفسد عقيدة عوام من المسلمين. التصوف وما أدراك ما التصوف، أفسد عقيدة عوام من المسلمين كما أفسد علم الكلام عقيدة العلماء، أفسد التصوف عقيدة العوام. أما ملخص منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاث قواعد، مبني على ثلاث قواعد: أولها إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. الثاني، نفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نفيا بلا تأويل ولا تعطيل. الثالث، اليأس وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، كما مر معنا في الدرس الفقعة الثالثة حيث قلنا حفظ العقول عن الخوض فيما لا تطيقه، لا يطيق عقلك أبدا أن يكيف صفات الله عز وجل أبدا. لماذا بدأ الشيخ بصفة الكلام؟ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بصفة الكلام لأنها أشهر مسائل الصفات في ذلك الزمان، حيث ظهرت الجهمية وظهرت المعتزلة، فجحدوا أن يكون الله عز وجل متكلما أو أولوا كلامه سبحانه وتعالى، أو زعموا أن كلام الله مخلوق. ولذلك يزعم بعض المتكلمين أن علم الكلام أخذ اسمه من هذه المسألة. لماذا سمي علم الكلام كلاما؟ لأن الكلام أعظم مسائله، الكلام في صفة الكلام أعظم مسائله. وهذا القول غير صحيح في الحقيقة، لأن علم الكلام مبني على الكلام والجدل والفلسفة والسفسطة، فلذلك سمي كلاما. وقد عرف علماء الكلام بأنه العلم الذي يبحث في العقائد الإلهية بالأدلة العقلية، ويتضمن الرد والمحاجة عن تلك العقائد بتلك الأدلة. ولا يسلم أهل السنة والجماعة لهم هذا التعريف أبدا، بل قالوا هو علم يبحث في عقائد أهله. بأدلة مترجمة عن علماء عن علم الفلسفة، ويتضمن الرد والمحادثة عن عقائد أهله بتلك الأدلة المترجمة عن علم الفلسفة.
يكون صاحبها لمسة لا غير غير هو
قال رحمه الله تعالى: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دام الأتقياء وأفصحوا. إذن الحديث أولا عن صفة الكلام. أهل السنة والجماعة يقولون القول في الصفات فرع عن القول في الذات، بما أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة فجميع صفاته سبحانه وتعالى وجميع أسمائه الحسنى غير مخلوقة، غير مخلوقة، ومنها كلامه سبحانه وتعالى. فكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوق، بما أن ذاته غير مخلوقة فكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. وصفة الكلام من الصفات الذاتية من جهة والفعلية من جهة أخرى. والتعبير بالصفة الذاتية حفظكم الله تعالى أولى من التعريف بالصفة القديمة، لأن كلمة القديم مصطلح عند الفلاسفة بمعنى غير مخلوق، لكننا نعبر بالألفاظ الشرعية أولى، فنقول صفة الكلام صفة ذاتية من وجه وصفة فعلية من وجه آخر، لأنها لا تعلق بأي شيء، لا تعلق بالمشيئة، لأن الله عز وجل متصف ذاتا بصفة الكلام، وهو يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء بأي لغة كانت. كلم الملائكة عليهم السلام بكلام فهموه، كما سمعنا في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا. وكلم آدم بكلام فهمه، وكلم موسى يوم الطور بكلام فهمه، وكلم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج بكلام فهمه، ويكلم عيسى عليه السلام بكلام يفهمه، وسيكلم الناس يوم القيامة بكلام يفهمونه. وكلام الله عز وجل كما دلت على ذلك النصوص الشرعية بحرف وصوت يسمع المكلم كلام المتكلم ويعيه قلبه، يسمع المكلم كلامه سبحانه وتعالى ويعيه قلبه. أما الدليل على أن كلام الله بحرف قوله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن فإنكم تؤجرون بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والدليل على أن كلام الله عز وجل بصوت قوله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن، صف قوله إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال فيقال من كل 1999 إلى النار وأحد الجنة، صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وقد كنت قبل 30 سنة أو نحوها أقرأ الألفية على بعض المالكية الأشاعرة، وكان لا يتحفظ عندي بيني وبينه صحبة قوية لتلميذ شيخي، ولا يتحفظ عن شيء عندي أبدا. فجاء مرة غلام من غلمانهم وقرأ عليه متن ابن عاشر المالكي المشهور في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. فلما وصل إلى صفة الكلام قال كلام النفسي، فسكت حتى انتهى الطالب وذهب. فقلت للشيخ حفظك الله يا شنت في المدينة الآن وتعرف خلاف الناس في هذه المسألة، فما دليلكم على الكلام النفسي؟ قال ما تقولون أنتم؟ قلت لكم ما قال الله عز وجل وبينت رضا ذكرتك. قال سبحان الله، قال كلاما عجيبا سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة. قال سبحان الله، قال أواما سمعت قول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجلك سبحان الله. انظر حضرتك يقول قال الله ويقول قال الأخطل النصراني. طيب أحبة الأخطل النصراني ربه ثلاثة، نقول أيضا الله ثلاثة؟ يقول الله ثلاثة، قد كفر الله ثلاثة قد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة. انظر حضرتك، لكن العادة نعوذ بالله اعتاد هؤلاء المبتدعة على هذه البدعة، وكثرة الإمساس تزيل الإحساس. الآن إذا حفظك سمعنا جوال رجل يرن وانكرنا ولا ما ننكر، الله أكبر. كيف لو رأيتم بعض الفرق الموسيقية تصدح في بعض مساجد المسلمين دون ما نكير؟ والله كنت في بلد مسلم فأقبلنا على مسجد فقابلتنا الموسيقى من مسافة الموسيقى، قلت هذا مسرح ولا؟ قلت هذا مسرح ولا؟ قال هذا مسجد ليس مسرح. فإذا البلابل تشنو في الصف الأول ما شاء الله، يشنو الموسيقى في المسجد دون ما نكير أبدا، بل يعدون هذا من أفضل أعمالهم. هذه البدعة الشنيعة إهانة بيت الله عز وجل، نسأل الله عز وجل تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذلك عن مثل ذاك البيع دون ما سبب هذا العادة. فهؤلاء الأشاعرة اعتادوا أن يكونوا أشاعرة اعتادوا، والماتوريدية اعتادوا، والمعتزلة اعتادوا. وغير جبلا ولا تغير عادة، وتغييرها يحتاج إلى صبر ومصابرة شديدين جدا جدا. وإلا في عاقل في الدنيا يقال قلق، قال النصارى في عاقل في الدنيا يقولها، والله ما في عاقل في الدنيا، لكن نسأل الله العافية. ولذلك قالوا البدعة تزيل ثلاثة أمور، أولها العقل. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: يبتدع الرجل بدعة في الصباح فلا يأتي بعد الظهر إلا وقد زال عقله يزول، وتزيل الولاء والبراء، فتعادي أهل السنة والجماعة، وتحب كل من وافقك في بدعتك ولو كان من اليهود والنصارى أو من الرافضة أو من الخوارج، تحبه. ما في ولا برا، ما في ميت. الثالث: تزيل الثوابت الشرعية، الأدلة تزيلها، ما يصير عندك ثوابت إلا هواك وشهوتك، نسأل الله العافية. إذن صفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل. قال: بذلك دان الأتقياء وأفصح أهل القرون المفضلة الثلاثة، كلهم كانوا على هذه العقيدة. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، بعد أن بين صفة الكلام الثابتة لله سبحانه وتعالى بدأ يتحدث عن بعض كلامه سبحانه وتعالى، وهو القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلسان عربي مبين. الخلاف السابق كان أصلا عند بعض العلماء للخلاف اللاحق في القرآن، وعند بعض العلماء كان فرعا، الأول خلافهم في القرآن ثم اختلفوا بعد هذا في صفة الكلام، وهذا أقرب حفظكم الله للصواب، أن الصفة أن الكلام في صفة الكلام فرع عن خلاف في القرآن، لأن أعداء الإسلام والمسلمين لما أرادوا حرب الإسلام حربا فكريا وغزوا فكريا بدأوا بالتشكيك في ثوابت أهل السنة والجماعة، في ثوابت المسلمين، فطعن الرافضة في الصحابة، وطعن الملاحدة في القرآن والسنة، والقصد حرب هذا الدين لا غير، حرب هذا الدين. لكن لما أعياهم أن يحاربوه بالسلاح حاربوه بالغزو الفكري، ولذلك يخطئ من يظن أن الغزو الفكري حديث، أبدا، الغزو الفكري قديم جدا. أول مشكلة تسببها الغزو الفكري قتل عثمان رضي الله عنه، عثمان قتل بسبب الغزو الفكري، نشر الأفكار الهدامة بين المسلمين ليحاربوا الإسلام بأيدي المسلمين، كما رأينا نجاحه، أعوذ بالله من ذلك. الشاهد حفظكم الله تعالى: ظهرت أقوال كثيرة جدا في صفة كلام الله عز وجل وفي حقيقة هذا القرآن، أرجعها بعض العلماء إلى 9 أقوال، لكننا نلخصها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن كلام الله عز وجل مخلوق خلقه في غيره، خلقه في الشجرة وفي اللوح المحفوظ وفي جبريل وفي نحو ذلك وفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول المعتزلة ومن وافقهم وكالجهمية وغيرهم. القول الثاني أن كلام الله عز وجل قديم نفسي، ليس بحرف ولا صوت ولا يتبعض ولا يأتي بعضه بعد بعض، إن عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، والكل واحد. وهو قول الأشاعرة ومن وافقهم. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، كما سمعتم قولهم في الكلام، وقالوا عن القول أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع، وأنه يتبعض، وأن بعض بعضه بعد بعض، وأن بعضه أفضل بأفضل من بعض. وأنه لا نهاية لكلماته سبحانه وتعالى. وهناك حفظكم الله قول الرابع أحسن ذكره لمن لأن الشيخ ذكره، وهو الوقف تورعا زعموا وقالوا نحن نقول القرآن كلام الله ونسكت، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، زعموا تورعا. وقد رد عليهم الأئمة، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الواقفة شر من الجهمية، لأنهم يدلسون على الناس. ولذلك من لبس على الناس دينهم أخطروا على الإسلام وأهله من اليهود والنصارى. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يلبسون على الناس دينهم. وقال بعض السلف: القاعدة من الخوارج شر الخوارج، يلبسون على الناس دينهم. فإن قيل حفظكم الله تعالى: من أين أتيتم بكلمة غير مخلوق مع عدم وجود منطوقها في الكتاب ولا في السنة؟ فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن معنى هذه الكلمة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقد عبر السلف رحمهم الله تعالى بهذه الكلمة عند قيام فتنة القول بخلق القرآن، وألزم الناس بقولها حفاظا على المعتقد الصحيح، كما قالوا في الاستواء إن الله مستوى العرش بذاته، كما قالوا في الاستواء إن الله مستوى العرش ماذا بذاته بذاته. قوله رحمه الله تعالى كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني تساهلوا. ولذلك المعتقد ليس فيه تساهل أبدا، لا بد أن تحرص على أن يكون معتقدك موافقا لمعتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تتعلم دين الإسلام بالأدلة، وأن تجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون ولاؤك وبراؤك على هذا. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالمسلم يمكن أن يتساهل في بعض الأمور الدنيوية وفي بعض نوافل العبادات، أما أصول الدين فلا تساهل فيها أبدا أبدا. التساهل هنا مذموم لأن تضيع لما أمر الله عز وجل أن يحفظ. قال رحمه الله تعالى ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذا بلاء آخر دخل على المسلمين تدليسا، فإن المعتزلة لما عجزوا مع قوة السلطان في ذلك الزمان عن غرس هذا المعتقد السيء في قلوب أبناء المسلمين، لأن الله عز وجل حافظ لدينه حافظ لكتابه، فقد قيض الله عز وجل علماء ربانيين كالإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى، فأرجعوا الناس إلى كتاب الله وإلى السنة. حاولوا محاولات أخرى مستميتة لكنها ضعيفة باءت بالفشل. قالوا لا تقولوا القرآن مخلوق، وإنما قولوا لفظي بالقرآن مخلوق، وهي ما يسمى بمسألة اللفظ بالقرآن، مسألة اللفظ بالقرآن. فبدأوا يمتحن الناس هل لفظي بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق، والناس حديث عهد بامتحان، حديث هذه المسائل حادثة. ولذلك إذا وقعت أمثال هذه المسألة فمن نجات منها؟ الرجوع إلى العلماء الربانيين، لأن الفتنة إذا أقبلت لا يعرف إلا العلماء الكبار. فهدى الله عز وجل بعض الناس فسأل الإمام أحمد رحمه الله وإمام في ذلك الزمان في هذه المسألة وغيرها، فقال لا تقولوا هذا ولا تقولوا هذا. من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو معتزلي، ومن قال مخلوق فهو جهمي. إيش نقول؟ قال لا تقولوا هذا ولا تقولوا هذا. قل القرآن كلام الله غير مخلوق، فأراح الله عز وجل الأمة من هذه الشبهة، لأن كلمة لفظي كلمة محتملة، محتملة عدة معاني. يحتمل أن تريد الملفوظ وهو كلام الله عز وجل فهذا غير مخلوق، ويحتمل أن تريد اللفظ كلامك أنت وهذا مخلوق، وصوتك وحرفك مخلوقان. فتنبه لهذا، لا تقل هذا ولا هذا. وهذه طريقة يهودية، قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. ولذلك أحبة الفضلاء ينبغي على طالب العلم في الألفاظ الحادثة أن يتوقف وأن يسأل العلماء الكبار وأن لا يفتي من نفسه يستعجل، لأنك لا تعلم ما وراء هذه الكلمة. فبمثل هذه الطريقة راجت البدع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: للبدعة وجهان، وجه حسن ووجه قبيح. فبوجهها الحسن راج على كثير من طلاب العلم وجهه القبيح دون ما يشعرون. فتنبه أخي الفاضل، تنبه، فإن كلام الله باللفظ يوضح كما قال: سنزين القرآن بأصواتكم. فلا تقل حفظكم الله لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وإن كان الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري لا شك ولا ريب، لكن لما كان الولوج في ذا في هذا الباب أمر مشكل يرحمك الله، تبين لنا خطورة هذا. ولذلك لا زالوا يرددون هذه الشبه إلى يومنا هذا. قبل سنوات وزع كتاب في المسجد النبوي الشريف لمفتي بعض الديار الإسلامية، قرر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الله لا يرى بالأبصار يوم القيامة، وأن القرآن مخلوق، وأن مرتكب الكبيرة كافر. الناس يقولون مات هذا المذهب، إلى الآن موجود هذا المذهب ويدرس، بل أراد أن يناظر شيخ ابن باز في هذه المسائل الثلاث، طلب المناظرة هذا، فقمعه الله عز وجل، فقمعه الله. المبتدع لا يناظر، وإنما يعرض له الحق عرضا، إن قبل ولا مع السلامة. قال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن شاء فليكفر. وقد رد عليه شيخنا علي بن ناصر فقيه حفظ كتاب سماه الرد على صاحب كتاب الحق الدامغ، الرد على صاحب كتاب الحق الدامغ. ولا زال الأشاعرة يلوكون شبه المعتزلة إلى يومنا هذا، فإن القرآن المتلو في محاريبنا، المحفوظ في صدورنا، المتلو في كتاتيبنا، ليس كلام الله عند الأشاعرة، وإنما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما هو عند الماتريدية، ليس كلام الله. ولذلك يقول العلمانيون: هذا كلام وهذا كلام، فنعرض كلام أرسطو وكلام الله المخلوق على عقولنا، فما قبلت قبلناه وما ردت ردناه، لا فرق، ما دام كله كلام لماذا نأخذ كلام الله؟ لماذا كلام؟ فلقنوه شبهات، لقنوه. ولذلك نفس هذا الرجل لما طعن في معاوية، هذا الخارجي لما طعن في معاوية قال: أنا لست بأول طاعن فيه، فشهيد الإسلام أول من طعن فيه. انظر، أخذ شهيد الإسلام زعماء، يعني هذا سيد قطب يقول طعن في معاوية، فلماذا ألام أنا ولا ألام ذلك الرجل؟ لماذا؟ فتلقنا الحجة، لقناه حجة، لقناه ماذا؟ حجته. ثم انتقل بعد هذا رحمه الله تعالى إلى صفة أخرى. بقي وقت؟ والبركة. قال رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. أيضا مسألة الرؤية من المسائل التي وقع فيها الكلام والخلاف قديما، فأنكر رؤيته سبحانه وتعالى المعتزلة ومن وافقهم، قالوا: إن الله عز وجل لا يرى بالأبصار. ولهم شبه على هذا، أتوا من سوء فهم لكلام الله عز وجل، قال تعالى إنك لن تراني، قال تعالى لا تدركه الأبصار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ونحوها من الآيات المباركات الدالة على أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة. لكن لسوء فهم من كتاب الله عز وجل أنكروا أن الله لا أن الله يرى يوم القيامة. وذهبت الأشاعرة إلى أن الله عز وجل لا يرى بالأبصار ولا يرى في جهة، أثبت الرؤية لكن قال ليس بالأبصار ولا في جهة، هذا القول الثاني. لأن إثبات الجهة يستلزم حلوله سبحانه وتعالى وتجسده وتجسم الحوادث، وما حل في الحادث فهو حادث زعموا هكذا صواب. وذهب أهل السنة والجماعة إلى ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو أن الله عز وجل يرى يوم القيامة بالأبصار. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر القمر ليلة الوتر لا تضامون في رؤيته. وربك أوضح يعني أظهر سبحانه وتعالى، إذا كان الناس ينظرون إلى القمر ليلة البدر دون أن يزاحم بعضهم بعضا فلأن يكون كذلك في حق الله تعالى من باب أولى، هذا معنى كلامه. ثم لما تبادر هذه الشبهة وهي الجهة المخلوقة والمكان المخلوق، إلى الأشاعرة ردها الشيخ بقول وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في النفي، أن الأصل فيما ينفى عن الله عز وجل الإجمال بخلاف الإثبات، فإنهم يفصلون في الإثبات. الأصل الإجمال فيما ينفى عن الله عز وجل، هذه هي طريقة نطق القرآن فيما ينفع عن الله عز وجل. أولا النفي إجمالا، قال تعالى ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، لا يحيطون به علما، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، هذا نفي مجمل. القاعدة الثانية في النفي أن النفي يتضمن كمال إثبات ضد المنفي، قال تعالى لا تدرك الأبصار لعظمته سبحانه وتعالى، ولأنه كبير متعال سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيومية ربة لخلق قدرته سبحانه وتعالى. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله إلى غير ذلك. ولكن إذا ذكر بعض المخالفين بعض الصفات تفصيلا والتي لا تليق به سبحانه وتعالى كان النفي تفصيلا، فلما ادعى بعض الناس حدوثه سبحانه وتعالى فهذا فقال لم يلد، ولما ادعوا له قال لم يولد، ولما ادعوا قال ولم تكن له صاحبة، إلى غير ذلك. قل وقد وجد في النصوص الشرعية بعض النفي المفصل، وهذا في حالة رد بعض الشبهات المفصلة في وصف الله عز وجل بما لا يليق به، فينفى تفصيلا. واضح؟ بخلاف طريقة المتكلمين فإنهم نعوذ بالله من ذلك فصلوا في النفي حتى شبهوا الله بالمعدومات وحتى أساءوا الأدب معه سبحانه وتعالى، وأجملوا في النفي وأجملوا في الإثبات، وأجملوا حتى عطلوا صفاته سبحانه وتعالى وأولوها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا كما أنكر الجهمية والمعتزلة صفة الكلام كذلك أنكروا صفة الرؤية وأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة. قال: وعندنا، يعني أهل السنة والجماعة، بمصداق ما قلنا حديث مصرح، يعني عندنا دليل على كلامنا، فنحن لا نتكلم إلا بدليل، لأن باب الصفات باب توقيفي. رواه جرير عن مقال محمد، يعني جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحوا. نعم، من لزم الكتاب والسنة هدي الصراط المستقيم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن أحاديث الرؤية متواترة، وأنشدوا لبعض علماء المغرب قوله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض، هذا قاله بعض علماء المغرب في تعليقات له على صحيح البخاري. ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض، لأن بعض العلماء يوصل المتواتر إلى 40 مسألة، إلى 40 مسألة نحوها. يقول: هذا بعض ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أحاديث الرؤية وأنها بالأبصار وأن الله يرى في جهة العلو متواترة، وأن أعظم نعيم أهل الجنة نسأل الله ذلك هو لذة النظر إلى وجهه الكريم، لأن الله ينادي أهل الجنة: يا عبادي هل رضيتم، فيقولون: وما لنا يا ربنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وأدخلتنا الجنة. قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه سبحانه وتعالى، فيكون هذا أعظم نعيم لهم. نسأل الله ذلك للجميع يا حي يا قيوم. أما حديث جرير هذا فهو حديث متفق عليه، وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم تلا قول الله تعالى: فسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فأوصيكم أحبتي الفضلاء، يا من أراد أن يتلذذ برؤية وجهه الكريم في الجنة، ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ربنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. اليمين صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى، وأن كلتا يديه يمين، وأنكرت الجهمية هذا وأولت اليد بالقدرة والنعمة، وهذا التأويل باطل عقلا كما هو باطل شرعا، وباطل لغة كما هو باطل عقلا وشرعا. وأهل السنة والجماعة حفظكم الله تعالى يؤمنون بهاتين اليدين الكريمتين وبكل وصف لهما في الكتاب والسنة. الإيمان بهاتين اليدين المباركتين اليمين يستلزم الإيمان بكل وصف لهما في الكتاب والسنة. وقد سجلت رسالة علمية في الجامعة الإسلامية في هذه الصفة المباركة، جمع فيها المصنف حفظه الله تعالى كل النصوص الواردة في الدالة على إثبات هذه الصفة وصفات هذه الصفة، كالقبض والأصابع والحث والحذيات ونحوها والبسط، فتراجعون فهي رسالة طيبة جدا. الأحاديث الواردة في صفة اليدين، الأحاديث الواردة في صفة اليدين لله عز وجل، رسالة طيبة. والتأويل حفظكم الله كما ذكر ابن القيم رحمه غيره أنه طاغوت من الطواغيت، لأنه حيلة شيطانية تستر خلفها من أراد رد نصوص الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن تغيير الأسماء لا يغير حقيقة الصفة ولا يغير حقيقة المسمى، فالخمر خمر وإن سميت روحية أو مفترات، ما يسمونها روحية يسمونها مشروبات روحية، والربا ربا وإن سموه عمولة ونحو ذلك، فتغيير المسمى لا يغير حقيقة الصفة. فهذا التأويل إنما هو تحريف وتكذيب لنصوص الكتاب والسنة. فهم يقولون: يا ربنا ما صدقت الخبر عن نفسك، فليس لك يد تليق بك أبدا، وإنما أنت متصف بالقدرة والنعمة. نعوذ من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. كما قلت لكم العادة 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 نسأل الله، اعتادوا هذا اعتادوا هذا. وأذكر مرة من المرات أردت أن أبين للطلاب في الجامعة الإسلامية حفظكم الله تعالى أن العادة محكمة قوية جدا، وكان الدرس عن الميزان وعن مذهب أهل السنة والجماعة في الميزان، وكان هناك طالب جديد بكرتونه جديد، إلى الآن ما فتح كرتون في الجامعة. فقلت له: ما تقول في الميزان؟ قال: أعوذ بالله، الله لا يحتاج الميزان، إنما يحتاجه البقال وغيره والسماك ونحوه، الله لا يحتاج الميزان أبدا. قلت: رأيتم؟ بعد سنوات هذا الطالب بس يضحك على نفسه، قد يضحك عليه لأنه يضحك، صار يضحك على نفسه. كيف كنت أقول ذلك الكلام؟ ما كنت تعتاد شيئا، ولما أعطى حقه هذاك الله الحقي. فالعادة محكمة، لو ذهبت إلى إشعال وقلت له: قل أعوذ بالله، الله ليس كذلك، أعوذ بالله من ذلك، هذه قدرته ونعمته، هذا كيف تعتاد هذا الأمر. ولذلك إذا أردنا حفظكم الله تعالى أن نغير هذه العادة لا نستعجل على هؤلاء المساكين، لا بد من صبر شديد. قال تعالى: واصبر كما صابر أولو العزم الرسل. لا بد من صبر شديد على هؤلاء. إنسان اعتاد أمرا وهناك علماء كبار يعتقدون ثلاث أيام مسكين تغير هذه العادة بخمس دقائق، صعب جدا. كيف لو وافقك لأوله فهو كاذب، لو ترك معتقده ووافقك لأوله فهو كاذب. تبعتم.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا.